وقفيت ومدمع عينها يترقرق، والقلب يذر البعد نار تحرق، والسقم أوهاها وغير حالها. عرفت لولا هذه العقيلة التي أبقوها في المدينة، السقم أوهاها وغير حالها، والفكر راح ببحر هم يغرق. سمعت الحسين طالع بس ها حان الوداع، فسهر حتى شكو النوى وبمقلة عبرا أباها ترمق. قد ضمت الطفل الرضيع لصدرها، فكأنها أم له، بل أرفق أبا حسين أبتاه، أخشى أبتاه أخشى أن يكون فراقنا ما بعده من ملتقيين يتحقق. خذني لا أطيق فراقكم، إن غبت عني من بحالي يرفق. نظر الحسين إلى العليلة مشفقا وحسينا، والدمع من أجفانه يتدفق. خذوني وإياكم لا تخلوني ومن شوفت بيوتك عليها سافي غبار، كيف البصر لونه وخيل وافد نجيبه. هاقل لي أبا حسين شقل لي الوافد شقل لي لو يا سر الوجوه. خذوني يا ابويا وياك لو قلي ما تتحو، ضمها لصدره والدمع يجري بالخدوم، وقالها يا بنت القلب زيت لهيبة، رد المنازل يا عزيزة واندبيني، قطع الرجاء مني ولا تترقبيني. صاحت يا بويا فرقوا بينك وبيني صدت لبف الظل جناح وتنتخب خرت حب ده وراسي صعب المرا تقل لي يا عم فراق أبايا يشي برا توسل بابا يحسن يا خذني يا عباس روحي ترى راحت يا سردال الحريب قال لي يا خويا هل بجا
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الكلام من خلال هذه الآية الشريفة يقع في نقطتين. النقطة الأولى في ذكر القصة التي تشير إليها هذه الآية وآيات معها، والنقطة الثانية في بيان الفوائد الاعتقادية التي تستفاد من الآية ومن القصة التي تشير إليها. هذه الآية المباركة تشير إلى قصة من قصص بني إسرائيل. في البداية كان هناك طرفان، بنو إسرائيل من جهة ونبيهم من جهة ثانية. الآية المباركة ما ذكرت هذا النبي باسمه، جاءت روايات ذكرت أن اسمه إشمؤيل، وبعض الروايات تقول اسمه أرمية، لكن المشهور أن اسمه إشمؤيل. بنو إسرائيل مرت عليهم فترة حل بهم بلاء عظيم من آل فرعون، ساموهم سوء العذاب، ذبحوا أبناءهم، صبوا عليهم أنواعا من البلاء والعذاب، فخلصهم موسى من ذلك البلاء العظيم، وذهب ذلك البلاء وعاشوا في أمن. مات موسى، استمر الأمن فترة. بعد ذلك هم بنو إسرائيل رجعوا إلى طغيانهم وعصيانهم وأكثروا من المعاصي، فعاد إليهم البلاء على يد جالوت، تسلط عليهم وصب عليهم بلاء عظيما، قتل منهم مجموعة وأخرج من تبقى من ديارهم، يعني اضطروا للخروج لينجوا بأنفسهم، فتفرقوا. لما شافوا هالبلاء العظيم، انتوا كنتوا في بلاء وانرفع عنكم هالبلاء وصرتوا أوادم، بعد ليش معودين إلى الطغيان والعصيان؟ عاد إليهم البلاء مرة ثانية، ففزعوا إلى نبيهم اللي هو إشموئيل، جاله قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل معه. ألم ترى الآية اللي قبل، الآية اللي قرأناها، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل معه. مرت سنوات، بنو إسرائيل اعتادوا على شيء، وهو أن الملك في سلالة يوسف. بنو إسرائيل هم بنو يعقوب، إسرائيل اسم آخر ليعقوب النبي، ومن المعلوم أن يعقوب له أولاد كثيرون. سنوات اعتادوا على وجود الملك في سلالة يوسف، وجود النبوة في سلالة لاوي ابن يعقوب. فترة الأنبياء من أولاد لاوي من سلالته، والملوك من أولاد وسلالة يوسف. لما فزعوا إلى نبيهم إشموئيل وطلبوا منه أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا معه، يعني ينبى واحد يجمعهم ويوحدهم ويقودهم لمقاتلة جالوت وجنوده حتى يتخلصوا من هالبلاء الذي صبه عليهم، الله سبحانه وتعالى اختار طالوت لهذه المهمة. طالوت لا هو من أولاد يوسف اللي فيهم الملك حسب ما اعتادوا، ولا هو من أولاد لاوي اللي اعتادوا على وجود النبوة فيهم، وإنما هو من أولاد بنيامين أخو يوسف لأبيه وأمه، يعني من سلالته. وكان رجلا فقيرا. الروايات تقول كان يرعى أغناما له. يوم من الأيام ضاعت وحدة من الأغنام، فخرج ومعه صديق له للبحث عن تلك الغنم الضائعة. وصلوا إلى القرية اللي فيها إشموئيل ولم يجد تلك الغنم. قال طالوت إلى صاحبه، مدام وصلنا إلى القرية اللي فيها إشموئيل خلنا نروح إلى النبي إشموئيل، هم نلتقي به هم نسأله عن هالغنمة الضائعة. جاء إلى إشموئيل، سلم عليه، سأل طالوت إشموئيل عن الغنمة، قال له خلي الغنمة عنك الحين، الغنمة ترجع ما راح تروح مكان، أنت قد اختارك الله لمهمة عظيمة لا بد أن تقوم بها، وهي تخليص بني إسرائيل من البلاء العظيم الذي حل بهم. الله اختارك لهذه المهمة. جمع إشموئيل بني إسرائيل وأخبرهم أن الله تعالى جعل طالوت ملكا عليكم، فهو اللي يقودكم لمقاتلة جالوت وجنوده. اعترضوا على ذلك لسببين. السبب الأول أن طالوت مو من سلالة يوسف اللي فيهم الملك سنوات الآن، فكيف يصير هو الملك؟ وله بعد من أولاد لاوي اللي فيهم النبوة. السبب الثاني أنه فقير ولم يؤت سعة من المال. في نظرهم أن هذين الشيئين يمنعان من أن يكون ملكا عليهم، فاعترضوا. رد عليهم إشموئيل، قال الله اختاره، بعد هو هالحين مو من أولاد لاوي، مو من أولاد يوسف، وإنما هو من أولاد بنيامين، هذا ما يفيد، الله اختاره. كونه فقير هذا ما يمنع، الله أعطاه علم أكثر منكم وأعطاه قوة وشجاعة أكثر منكم، زاده بسطة في العلم والجسم، وهذا هو المهم للقيادة. فقر ما يمنع. قبلوا فقام بجمعهم. طالوت جمعهم ووحدهم وقادهم وخرج بهم قاصدا جالوت وجنوده. قبل لا يوصلوا إلى جالوت وجنوده مروا بنهر، هني جاهم امتحان من الله بهالنهر، عطاشهم لما وصلوا إلى هالنهر. قال لهم طالوت الله ابتلاكم بهالنهر، الآن كنتم تبقوا على عطشكم ما تشربوا منه، أو إذا الواحد بيشرب يشرب شيء قليل، أما اللي يشرب كثير هذا مو من أتباعي. خالفوه أكثرهم، شرب شرب كثير، عطاشة وعندهم الماء قدامهم الآن، فأكثرهم شرب شربا كثيرا، قلة اللي أطاعوه إما بعدم الشرب أصلا أو بشرب شيء قليل. هذول اللي بقوا وياه فخرج بهم، لكن بهذه القلة القليلة تغلب على جالوت. كان من ضمن جيش طالوت داود، داود هو اللي قتل جالوت كما ذكر القرآن، وبهذا خلص طالوت بني إسرائيل من شر جالوت وجنوده، وعاد إليهم الأمن والأمان. هذه خلاصة القصة. النقطة الثانية اللي هي المهمة في بيان الفوائد الاعتقادية التي تستفاد من الآية ومن قصتها. القرآن الكريم كما هو معلوم ذكر قصصا كثيرة، وللقرآن أهداف من وراء ذكر هذه القصص. يعني ما ذاكر هالقصص من أجل العلم فقط حتى نعرف أنه حصل الحدث الفلاني في الأمة الفلانية وبس. خب هالأزمنة دي الطويلة وهالأمم المتعددة اللي مرت على الدنيا صارت فيها أحداث كثيرة ما شاء الله، تملأ لها كتب مجلدات عديدة إذا واحد يريد يسجلها. نشوف القرآن ما سجل كل هالأحداث اللي صارت في الدنيا من أول الدنيا إلى أن نزل القرآن، ما قاعد يسجل كل شيء حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وفلان يوم من الأيام سوى كذا وفلان سوى كذا، إنما اختار قصص معينة هي اللي سجلها في القرآن. هذا لازم يكون لسبب. السبب هو أن القرآن مو غرض أن يعلم الناس بالأحداث اللي صارت في الأزمنة السابقة وبس، يبقى يعرفهم بس أنه صار هالشكل وصار هالشكل حتى يروح يسجل لهم الأحداث كلها، وإنما يريد يفيدهم بهذه القصص فوائد القصص اللي فيها فوائد إلى الناس هي هذه اللي انتخبها القرآن واختارها وسجلها. هل القصة هذه اللي تشير إليها هالآية من القصص اللي تستفاد منها فوائد اعتقادية مهمة؟ من الضروري أن يتعرف الإنسان على هذه الفوائد حتى يعرف وين المسار الصحيح في الإمامة، في قضية الإمامة، ويعرف أن الصحيح في هالمسألة، مسألة الإمامة، هو ما عليه الشيعة لو ما عليه غيرهم. الفوائد كثيرة، راح نتعرض هالليلة إلى فائدة واحدة ونكمل في الليلة الآتية إن شاء الله. فائدة الأولى هي أن بني إسرائيل ما فزعوا إلى شخص عادي، وإنما فزعوا إلى نبي لهم. آية تقول إذ قالوا لنبي لهم، وآية تقول وقال لهم نبيهم، فهم فازعين إلى نبيهم وهم يعتقدون بنبوته، مو جايين إلى واحد عادي يمكن ما عنده أهلية لأن يقوم بهذه المهمة اللي هم يريدوها، وهي أن يقودهم ويخرج بهم لمقاتلة جالوت وجنوده. لكن إلى أهلية أن ينتخب لهم، يعرف من هو اللي عنده الأهلية لهذه المهمة، فجايين لهذا ما عنده الأهلية بس يعرف من هو اللي عند الأهلية، فجايين ليقولوا له عين لنا واحد حتى يخرج ابنه للقتال. مو جايين لواحد عادي، جايين لنبي. ما قالوا له تعال انت صير ملك علينا حتى نخرج ونقاتل وياك، انت صير تحت رايتك، وإنما قالوا له ابعث لنا ملكا. قد واحد يقول خب دولة فعلهم ما إلي قيمة، شنو يعني هم ما يسوون للصحيح؟ يمكن الصحيح أن يطلبوا منه أن يكون ملكا عليهم، بس هم ما أحسنوا صنعا، ما قالوا له تعال انت كن ملكا علينا، قالوا له ابعث لنا ملكا. خل عنك فعلهم، تعال إلى ردة فعله هالنبي شموئيل. ما قال لهم لما طلبوا منه أن يختار شخصا ليكون ملكا، ما قال لهم أنا أصير ملك عليكم وأنا أقوم بهالمهمة، ولا قال بعد أنا أختار لكم فلان، الله اللي اختار. فقال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، لا قال أنا أقوم بهالمهمة ولا قال أنا أعين، ما قام بتعيين ذلك الملك، إنما جاء التعيين من الله، هو أبلغهم بس، قال لهم الله جعل طالوت ملكا عليكم. ليش هذا مع أنه نبي؟ كما إلى حق أن يقودهم ويخرج بهم للمقاتلة جالوت وجنوده، على الأقل ما إلى حق أن يعين؟ العلماء يقولوا إيه لا ما إلى حق. العلماء يقولوا النبوة لما توجد عند شخص يكون له الحق في القيام بمهمة وهي تبليغ الأحكام للناس. إذا وجدت النبوة في شخصين، هذا الشخص يتلقى أحكاما من الله عن طريق الوحي أو عن طريق الإلهام، هل أحكام اللي تلقاها إلى حق أن يبلغها للناس؟ هذه المهمة اللي إليه. أما مهمة إدارة شؤون الناس وتنظيم أمورهم، صاير عليهم اعتداء فيكون يكون جيش ويطلع به أو يعين عليه قائد وخليه يطلع يرد هالاعتداء، يعين والي على المكان الفلاني، يعين ناس من أجل إقامة الحدود، يعين ناس من أجل مراقبة الأسواق مثلا حتى لا يصير فيها التلاعب. هذه الأعمال اللي ترجع إلى تنظيم حياة الناس وإدارة أمورهم، هل يقولوا ما تكفي فيها النبوة، هل تحتاج إلى إمامه؟ هم لما جاءوا جايين يطلبوا مهمة من مهمات الإمام مو من مهمات النبي، والمقصود بالملك هني إمام، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكين يعني إماما. شموئيل كانت عنده النبوة لكن ما كانت عنده الإمامة، مدام عنده نبوة يقدر يبلغ يقول لهم الله وجب عليكم كذا، حرم عليكم كذا، أباح لكم كذا. هل أمرهم وهو كون الله سبحانه وتعالى قد جعل طالوت ملكا، هذا أمر تلقاه من الله بلغه لهم، هذا بس مهمته أن يبلغهم ما يريده الله منهم. أما مهمة تنظيم أمور الناس وإدارة شؤونهم فتحتاج إلى إمامة، والإمامة مو موجودة عنده. وأنبياء كثيرون لم تكن لهم الإمامة، كانوا أنبياء ولم يكونوا أئمة. صحيح في أنبياء اجتمعت لهم النبوة والإمامة، موسى كان نبيا وكان إماما بنص القرآن، سليمان كذلك، إبراهيم مدة من عمره وهو بس نبي مو إمام، ما جته الإمامة إلا بعد مدة بعد أن مر بابتلاءات وطوى الابتلاءات هذه جاه النداء إني جاعلك للناس إماما. يعني كل هالمدة هذه ما كانت عنده إلا النبوة، إمامة ما عنده. نبينا محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد.
نبينا وجدت عنده النبوة والإمامة من أول الأمر، يعني ما مرت عليه فترة هو نبي وليس بإمام. فالنبوة والإمامة قد تجتمعان في شخص وقد تفترقان، واحد يصير عنده نبوة واحد يصير عنده الإمامة، وهذا حصل كثير. يعني زمن واحد يكون هناك شخصان، أحدهما عنده النبوة فيبلغ الأحكام، الآخر عنده الإمامة فيقوم بإدارة أمور الناس وتنظيم حياتهم، مثل ما صار في هالزمان. شموئيل عنده النبوة لكن الإمامة عن طالوت، فلما كان شموئيل بس عنده النبوة ما كان له الحق في أن يقوم بهذه المهمة، يقود جيشا لمقاتلة جالوت وجنوده، ولا إلى حق في أن يعين واحد. فجاء التعيين من الله، هو الذي عين طالوت وجعله ملكا وإماما. اللي أكد الأمر أكثر هم قضية موسى ويا هارون. موسى يوم أراد يطلع إلى ميقات ربه جاء هارون قال له خلفني في قومي. كان واحد يقول يا نبي الله يا موسى، هارون نبي وشريك إلك في أمرك، أنت سألت الله قلت أشركه في أمري فالله استجاب لك وجعله شريكا لك في أمرك، يعني في أداء الرسالة وتبليغها. قد أوتيت سؤلك يا موسى، فأنت تدري عني نبي وتدري عني شريك لك في تبليغ الرسالة وأدائها، بعد الجد تقول له خلفني في قومي؟ لا، وإذا واحد يقول لموسى هالحكي يقول لموسى إيه لازم أقول له خلفني في قومي، لأن إذا ما أقول له خلفني في قومي أكو مهام كنت أقوم بها وهي المهام اللي أقوم بها بما أني إمام، هذه ما إلى حق هارون أن يقوم بها. نبي، نبي إلى حق أن يبلغ الأحكام، ما إلى حق أن يقوم بالأشياء اللي ترجع إلى تنظيم حياة الناس وإدارة شؤونهم. لازم أقول اخلفني، وموسى خب ما قال إلى هارون اخلفني لا بأمر من الله، فالله أمر بأن يستخلف هارون ويقول اخلفني حتى يصير له الحق في القيام بهذه المهام. لو ما قال لخلفني فصارت عنده الخلافة والإمامة، إن كان ما إلى حق أن يقوم بما يرجع إلى تنظيم حياة الناس وإدارة شؤونهم. يبقى حقه في أن يبلغ إليهم أحكام، الله وجب عليكم كذا، واحد يجي يسأله مسألة وإيش حكم كذا يجاوبه، أما أنه يقعد يدير أمورهم ويسوي الأعمال اللي تنظم حياتهم هذا ما يكفي فيه النبوة. لازم يقول له خلفني فيعطيه الإمامة، تصير عنده النبوة والإمامة، بهذا بوجود الإمامة عنده يقدر يقوم بهالمهمة. إشمويل هالشكل لا إلى حق في أن يقوم بالمهمة اللي يريدوها دولة، ولا إلى حق في تعيين من يقوم بهذه المهمة، لازم يجي التعيين من الله. فجاء التعيين من الله، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فلما يحل بلاء بالناس وتحل بهم مفاسد اللي عليه أن يخلصهم من ذلك البلاء ومن تلك المفاسد هو الإمام. والإمام بنشوف مفاسد عظيمة جاي تحل بالناس، يقوم بالمهمة يخلص الناس من تلك المفاسد بالعمل اللي يؤدي إلى تخليصهم. لهذا نهض أبو عبد الله سيد الشهداء سلام الله عليه، سلط يزيد ابن معاوية على رقاب المسلمين، وفي تسلطه قضاء على الدين، ومفاسد عظيمة راح تحل بالمسلمين من وراء تسلط هذا الرجل على رقابهم. لهذا نهض سلام الله عليه من أجل أن ينقذ الدين، ومن أجل أن ينقذ المسلمين من تلك المفاسد التي تترتب على تسلط هذا الرجل. وأعلن رفضه لبيعة يزيد من أول الأمر، بمجرد أن دعاه الوليد إلى بيعته أعلن رفضه. قال رجل يزيد رجل شارب الخمور، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. وخرج الحسين سلام الله عليه من ذلك المجلس يحف به بنو هاشم، وعزم بأبي هو وأمي على الرحيل من مدينة جده. جاء في الليل إلى قبر جده رسول الله، وقف على القبر الشريف ونادى السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم ضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. وعاد إلى داره، وفي الليلة الثانية جاء أيضا إلى قبر جده. هذه جية وداع، هذه الليلة الأخيرة للحسين في المدينة. وقف عند القبر الشريف، صلى ركعات، ثم وضع رأسه على القبر، غفت عيناه فرأى في نومه جده رسول الله في كتيبة من الملائكة. أخذ رسول الله الحسين وضمه إلى صدره وقال: حبيبي يا حسين، قريب مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كربلا يا بين عصابة من أمتي بعد وأنت عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى صار الحسين ينظر في وجه جده ثم قال جداه خذني معك لا حاجة لي في الدنيا قال له إن لك في الجنة درجة لن تنالها إلا بالشهادة انتبه الحسين من نومه قام عن قبر جده مضى إلى قبر آخر مضى إلى ذلك القبر المخفي الذي أوصت صاحبته المظلوم بإخفائه مضى إلى ذلك القبر ليودع أمه ليشكو لها همه ودع قبر جد ورجاء والقلب ممرض يا مراضة الزهراء وين ونت المجهول تعفر على الراضة وقلبه من الوجد ذا عفر خدوده بذاك لترى ينادي عزيزك يا بتول من الهضم شاء متحير بالوطن ما يحصل له قعود تعفر يا ويلي ولا فوق القبر صدرا يبكي وينادي في أمان الله يا زهر مكسور قلبي من الهضام والله يجبر متحير بالوطن ما يحصل له قعود ضلعك المكسور يما بصاير البايا والمحسن اللي طاح وتعفر بالترا ما عندي ملجا والقلب مني ترى احنا وما الجمع الينا لكن اوصيك يا يما بوصية حين الاضل وحدي براضي الغاضري ترك القبر بعجلي ترك القبر يما يا وتعالي بعجلي وشوفي بجسمي ألم يشفع علينا ويلي ريتش يا يما تحضري كربلاء وحالي تشوفي ودم الحجار عن جبهتي بيدك تمسحي وسهم المثلث من وسط جبهتي خرج الحسين من المدينة خائفا. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم بحقهم، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين، احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له، المؤسسين تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، ارحم موتهم وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة والصلوات.